أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وختم به النبوة فبلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإننا في هذه الأيام نودع عاماً ماضياً شهيداً علينا بما علمنا من خير أو شر، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا ويعفو عنا، ونستقبل عاماً جديداً إسلامياً هجرياً ابتداء عقد سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي ابتدأ بها تكوين الأمة الإسلامية في بلد إسلامي في طيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحكمه المسلمون، ولم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام حتى كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فماذا حصل؟ إنه حدث هام أن يبتدأ للأمة الإسلامية تاريخ. فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فيقال إن بعضهم قال: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك، وقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك أيضا. فقال بعضهم: أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون: أرخوا من مبعثه. وقال آخرون: أرخوا من مهاجره. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي أن يكون المبدأ من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم، الذي به تمام أركان دينهم، والذي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت فيه العزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام، وما زال المسلمون على ذلك حتى استعمر الكفار بلاد المسلمين، فقلبوا التاريخ الإسلامي إلى تاريخ رومي فرنجي لم يبنى على شيء له أساس من الصحة. وهذا من المؤسف حقا أن يعدل المسلمون، أعني أكثر المسلمين اليوم، عن التاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ النصارى الميلادي الذي لا يمت إلى دينهم بصلة. ولئن كان لبعضهم شبهة من العذر حين استعمر بلادهم النصارى وأرغموهم على أن يتناسوا تاريخهم الإسلامي الهجري، فليس لهم الآن أي عذر في البقاء على تاريخ النصارى الميلادي. وقد أزال الله عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغشمهم. ولقد سمعتم ما قيل من أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا التاريخ بتاريخ الفرس والروم. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا شهوره الشهور الهلالية التي قال الله عنها في كتابه المبين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الشهور التي جعلها الله عز وجل مواقيت للعالم كلهم، قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. مواقيت للناس كلهم بدون تخصيص بعرب ولا مسلمين، لا فرق بين عربي وعجمي، وذلك لأنها علامة محسوسة ظاهرة لكل أحد يعرف بها دخول الشهر وخروجه. فمتى رؤي الهلال من أول الليل دخل الشهر الجديد وخرج الشهر السابق. وليست كالشهور الإفرنجية شهوراً وهمية غير مبنية على مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة، بعضها يصل إلى 31 يوماً والبعض الآخر ينزل إلى 28 يوماً والبعض الآخر الثالث بين ذلك، لا يعلم لهذا الاختلاف سبب حقيقي معقول أو محسوس. ولهذا طرحت في الآونة الأخيرة مشروعات لتغيير هذه الأشهر على وجه منضبط، لكونها أضبط وأحسن، إلا أنها عورضت أي هذه الفكرة من قبل الأحبار والرهبان، أي من قبل العلماء والعباد، أبوا أن يغيروا هذه الشهور. فتأمل أيها المسلم كيف يعارض رجال دين اليهود والنصارى في تغيير أشهر وهمية مختلفة إلى اصطلاح أضبط، لأنهم يعلمون ما لذلك من خطر. ورجال دين الإسلام اليوم ساكتون، بل مقرون لتغيير التوقيت بالأشهر الإسلامية بل العالمية التي جعلها الله مواقيت للناس، حيث عدل عنها المسلمون أكثرهم إلى التوقيت بالشهور الإفرنجية. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيل له: إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وروي عن مجاهد أنه كان يكره أن يقال آذار ماه. وإن من دواعي السرور والاغتباط أن كانت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في هذه المملكة العربية السعودية التي نسأل الله تعالى أن يعز بها دينه ويحرس بها شعائر الدين، كان من النظام أن دين الإسلام ودستورها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولغتها هي اللغة العربية. وأما المادة الثانية أن عيد الدولة هما عيد الفطر والأضحى، وأن تقويمها هو التقويم الهجري. هكذا في نظام الحكم لهذه الدولة التي نسأل الله تعالى أن يعزها بدينه وأن يعز دينه بها. أيها المسلمون، إننا في هذه الأيام نستقبل عاماً جديداً إسلامياً هجرياً، وليس من السنة أن يحدث عيد لدخوله أو نعتاد التهاني بدخوله، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنني لا أستطيع أن أقول إن التهاني بدخوله بدعة، إلا أنه لم يكن يعرف في عمل السلف الصالح، لكنه أمر معتاد، فلا أجرؤ على أن أقول إنه بدعة. ولكن من هنأك به فرد عليه، ولا تبتدئ أحدا بذلك. أيها الإخوة المسلمون، إن علينا أن نعتبر ونتعظ. هذا العام الذي مضى كأنه يوم واحد أو ساعة واحدة، وكم فقدنا فيه من حبيب وقريب، وكم فقدنا فيه من عالم وعابد. فنسأل الله تعالى أن يعوض الأمة خيرا. إن علينا أيها الإخوة أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة الله عز وجل، ومحاسبة أنفسنا، وإصلاح ما فسد من أعمالنا، ومراقبة من ولانا الله تعالى عليه من الأهل من زوجات وأولاد، بنين وبنات وأقارب. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوموا أيها الإخوة، قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل، أو على الأقل بالواجب منه، واعلموا أن أعضاءكم ستكون عليكم بمنزلة الخصوم، بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتكلم الأيدي والأرجل بما كسب الإنسان. قال الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها، أي جاءوا النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عباد الله، إن كل عام يستقبله المرء يجب أن يستقبله بعزيمة صادقة وجد واجتهاد، فإن الأيام تمضي سريعا ولا يدري الإنسان إلا والأجل حاضر وهو مفارق لدار العمل إلى دار الجزاء. أيها الإخوة المسلمون، والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العز والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. فاجتهدوا أيها المسلمون، اجتهدوا بالأعمال الصالحة، ولا تغتروا بالدنيا وزينتها وزهرتها، فإن ذلك قد يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا تغنينا به عن غيرك، ولا تغنينا به عنك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. له ما في السماوات وما في الأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فمنه المبتدأ وإليه المنتهى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فقد سمعتم عن التاريخ الإسلامي، وأن الذي غيره هم المستعمرون للبلاد الإسلامية، وما زال المسلمون يؤرخون بالتاريخ الهجري إلى أن استعمرهم المستعمرون. وانظروا كتب التاريخ السابقة وكتب تراجم العلماء، تجدوها كلها مقرونة بالتاريخ الإسلامي الهجري. ولقد ابتلي المسلمون، أعني أكثرهم، بهذا التاريخ، فصاروا لا يعرفون إلا هذا التاريخ. ولئن سألتهم عن الأشهر العربية لما عرفوها. ولكن إذا قال قائل: إذا ابتلي الناس بهذا فكيف المخرج؟ فالمخرج أن نؤرخ بالتاريخ الإسلامي الهجري، ثم يقال: الموافق كذا وكذا. وهذا لا بأس به إن شاء الله. وهنا مسألة أخرى أحب أن أنبه عليها، وهي أن كثيرا من الناس اليوم يستعملون الكتابة باللغة الإنجليزية، حتى في فواتير البقالة تجدها مكتوبة باللغة غير العربية، وكذلك في وثائق المرض وكشف الدواء تجده مكتوبا في غير اللغة العربية. وهذا ذل وهوان. كيف يليق بنا أن نستعمل هذه اللغة في هذه الأمور التي تخفى على كثير من الناس؟ فماذا يدري المريض إذا قدم له كشف بغير اللغة العربية؟ ربما يستعمل الدواء على غير الوجه المطلوب فيتضرر به. كذلك أصحاب البقالات وأصحاب المعارض نجد كثيرا من فواتيرهم تكون بغير اللغة العربية، وهذه انهزامية واضحة. نحن الآن عرب مسلمون لا نعرف إلا العربية، فكيف تقدم لنا هذه الفواتير السائرة بغير اللغة العربية؟ إنني أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسؤولين في هذه الحكومة إلى تتبع ذلك ومنع أي كتابة بغير اللغة العربية. نعم، لو جاء إنسان لا يعرف العربية وطلب أن نكتب له فاتورة بلغته فهذا لا بأس به للحاجة إليه. واعلموا أيها الإخوة أن اللغة قوام الأمم، وأن الأمم تفرح إذا تحول الناس إلى لغتها كتابة أو مشافهة، لأن ذلك عز لها، ولأن ذلك انهزام لمن كتبوا هذه اللغة التي ليست لغتهم أو نطقوا بها. تأملوا التاريخ تجدوه كذلك. فلا ينبغي أن نجعل لهذه الأمم التي لا تنطق بالعربية أن نجعل لها العزة علينا، بل نحن أمة مستقلة، أمة إسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يجعلنا أعزاء بديننا، أغنياء عن غيرنا، وأن لا يحرمنا من العزة بدين الله عز وجل. أيها الإخوة، إن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا جاء كل ضلالة في النار، على أن بعض أهل العلم لم يثبتوها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يكفي أن كل بدعة ضلالة. فالتزموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تعدلوا بهما شيئاً إن كنتم تريدون العزة في الدنيا والكرامة في الآخرة. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، تمتثل بذلك أمر الله عز وجل وتقضوا شيئا من حقوق نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنالوا فضل ذلك، فإن الله أمركم بهذا في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اجمع شمل أحيائهم يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على دولة الروس يا رب العالمين. اللهم أبدلها بعد القوة ضعفا، وبعد العز ذلا، وبعد الاستكبار خذلانا وهوانا يا رب العالمين، وبعد الغنى فقرا، وبعد الاجتماع تفرقا، وبعد الائتلاف عداوة وبغضاء. اللهم اجعلها حربا شعواء في أسواقهم وبيوتهم يا أرحم الراحمين، إنك على ذلك قدير. أيها الإخوة، إن أدنى واجب علينا بالنسبة لإخواننا في الشيشان أن ندعو الله لهم في أوقات الإجابة وفي أحوال الإجابة، في أوقات الإجابة كما بين الأذان والإقامة، وكما في آخر الليل، في أحوال الإجابة كما في السجود، وكما في التشهد الأخير بعد أن نقرأ وندعو بما ورد. هذا أقل واجب لهم علينا، فنسأل الله تعالى أن يذكرنا ذلك ويعيننا عليه. أيها الإخوة المسلمون، لقد استسقى الناس في هذا العام 6 مرات كل شهر مرة، ولم ينزل ما يريده الناس من رب العالمين عز وجل، وما ذلك إلا ليذيقنا بعض الذي عملنا لعلنا نرجع إليه، كما قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كثير منكم يعرف ماذا حدث في الآونة الأخيرة من المنكرات الكبيرة العظيمة، فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه على كل شيء قدير. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يغيثهم، فدعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل الله سحابة، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، فأنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من أسئلة لقاء الباب المفتوح.
نستهل هذا اللقاء بمراجعة أنفسنا وحسابها، ماذا عملنا في هذا العام الذي يكاد ينصرم؟ ماذا عملنا من خير وماذا تركنا من سوء؟ إن التاجر لا يراجع دفاتر حسابه عند كل سنة، عند رأس كل سنة مالية هذا، وهو إنما يدبر أمورا دنيوية لا تنفعه في الآخرة إلا ما أراد به وجه الله منها. فكيف بنا نحن؟ هل نحن راجعنا أنفسنا فرأينا تقصيرا في واجب نتداركه، أو فعلا لسيء فنقلع عنه؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. إن هذه الدنيا كلها تمضي، كل شيء فيها فإنه عبرة. إن نظرت إلى الشمس تخرج في أول النهار ثم تأفل في آخر النهار وتزول، هكذا وجود الإنسان في الدنيا يخرج ثم يزول. إن نظرنا إلى القمر كذلك، يبدو أول الشهر هلالا صغيرا ثم لا يزال ينمو ويكبر، فإذا تكامل بدأ بالنقص حتى عاد كالعرجون القديم، ثم جاء المحاق وانمحق كلية ثم بدأ هلالا آخر. كذلك إذا نظرنا إلى الشهور تجد الإنسان يتطلع إلى الشهر المقبل تطلع البعيد، فمثلا يقول نحن الآن في الشهر 12، بقي على رمضان 8 أشهر فما أبعدها، وإذا به يمر عليها بسرعة وكأنها ساعة من نهار. هكذا العمر أيضا، عمر الإنسان تجده يتطلع إلى الموت تطلعا بعيدا ويؤمل، وإذا بحبل الأمل قد انصرم وقد فات كل شيء. تجده يحمل غيره على النعش ويواريه بالتراب ويفكر، متى يكون هذا شأني؟ متى أصل إلى هذه الحال؟ وإذا به يصل إليها وكأنه لم يلبث إلا عشية أو ضحاها. أقول هذا من أجل أن أحمل نفسي وأحمل إخواني على المبادرة باغتنام الوقت، وأن لا نضيع ساعة ولا لحظة إلا ونحن نعرف حسابنا فيها. هل تقربنا إليها إلى الله بشيء؟ هل نحن ما زلنا في مكاننا؟ ماذا يكون شأننا؟ علينا أن نتدارك الأمور قبل فوات الأوان، وما أقرب الآخرة من الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل، كان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل كثيرا بقول الشاعر: وكلنا مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما ما وقفنا عليه من تفسير فهو قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، إلى آخره. أفرأيت يعني أخبرني، كلما جاءت أرأيت في القرآن فهي بمعنى أخبرني. أفرأيت الذي تولى أخبرني عنه، تولى يعني عن طاعة الله، عن الإيمان بالله ورسوله، عن إقامة شعائر الإسلام،
وأعطى قليلا أي أعطى قليلا من المال، وأكتى أي منع، يعني أنه هو ليس مطيعا لله وليس نافعا لعباد الله، فهو متول عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل. فلذلك يسأل الله عز وجل يقول أخبرني عن هذا، وهذا الاستخبار ليس لعدم علمه جل وعلا، ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع لما يلقى. فيقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكتى أعنده علم الغيب؟ فهو يرى، والجواب لا، ليس عنده علم الغيب، وهو يدعي أنه بتوليه وإعطائه القليل سلم ونجا، ولكنه لم يسلم ولم ينجو، وليس عنده علم من الغيب اطلع عليه. ثم قال أم لم ينبأ أي لم يخبر بما في صحف إبراهيم وموسى. نعم، بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يعني أهو أيضا لم يخبر بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، كقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني هل هذا الرجل الذي تولى عن طاعة الله وأعطى القليل ومنع الكثير هل عنده علم الغيب أنه ناج بذلك أو لا؟ وهل جاءه الخبر بما في صحف موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، وذكر موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وذكر إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، فهو أبو الأنبياء في بني إسماعيل وأبو الأنبياء في بني إسرائيل. وقولها الذي وفى أي وفى ما أمر به، قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهنا قدم موسى على إبراهيم، وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى، ولا شك أن الحق بالتقديم إبراهيم، لأنه أسبق زمنا وأعلى مرتبة، ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى، ولأجل الثناء الخاص بإبراهيم أيضا قدم موسى، فقال إبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ قال ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس وازرة أي يلحقها الإثم، وزر أي إثم أخرى، يعني أن النفوس لا يحمل بعضها وزر بعض. الوزر على من؟ على من؟ على صاحبه الذي استحق أن يأثم، وأما غيره فلا يمكن. ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى اتبعوا طريقنا ونحن نحمل خطاياكم، يعني والإثم علينا. فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والآية ليس فيها تعارض، قول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء هذا في الواقع، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنهم هم الذين أضلوا الناس، ومن أضل شخصا فعليه وزره ووزر من عمل به. المهم أن لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دل على سوء فله فعليه إثمه وإثم من تبعه، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؟ فالجواب بلى، ثبت هذا، لكن لما كان هو الداعي إلى هذا الوزر والإثم صار كالفاعل، صار كالفاعل، فالوزر الذي حمله من أوزار من اتبعه هو السبب فيه، فكان عليه إثم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني وكذلك في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعي غيره لا ينفعه، ليس لك إلا ما سعيت. وهذا كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل: أليس العالم الذي يدل على الخير إذا فعله غيره فله مثله؟ قلنا بلى، لكن دلالته على الخير من سعيه. أليس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ بلى، لكن كونه سنها هذا من سعيه. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إهداء القرب لا ينفع من أهدي إليه، على أن إهداء القرب لا ينفع من أهدي إليه. فلو صليت وقلت: اللهم اجعل ثوابها لأبي، لم ينفع. ولو صمت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبي، لم ينفع، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما سعي غيره فلا ينفعه. إلا أن ما وردت به السنة فلا بد من القول به. فالصوم عن من مات وعليه صيام جاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. الحج عن من لا يستطيع الحج يجوز، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي شيخ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. إذن هذا الحج، الصوم والحج الواجب، الصوم الواجب والحج الواجب. الصدقة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سعد بن عباد رضي الله عنه، له مخراف يعني حائط يخرف نخل، هل يتصدق به لأمه فينفعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وسأله رجل آخر قال: يا رسول الله، إن أمي ابتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، أفأتصدق؟ وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذه ثلاث جاءت بها السنة، والعتق كذلك. فما جاءت به السنة فهو على العين والرأس، ويكون مخصصا لقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وذهب بعض العلماء إلى أن إهداء القرب للأموات جائز، سواء كان مما جاءت به السنة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قضايا أعيان، قضية بعينها فقال نعم، فيقال: ومثلها جميع الطاعات، من باب القياس. وهؤلاء يحملون قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن المعنى أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره، لكن إذا أهدى إليه العامل فإن هذا لا بأس به، كما أن الإنسان ليس له التصرف إلا في ماله، ولو أعطاه شخص مالا ليش لا تصرف فيه؟ لو أعطاه مالا لا يتصرف فيه. وهذا القول هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه في المشهور عنهم، أن أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لميت بل أو حي نفعه ذلك. وقد نقل الجمل في حاشيته على الجلالين في هذا الموضع، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب، وأن الميت ينتفع بذلك، وذكر لهذا أكثر من 20 وجها، فمن أحب أن يراجعه فليراجعه. والكتاب اسمه الفتوحات الإلهية، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما بقي من السورة. نسأل الله أن يوفقنا للصواب. نبدأ بالأسئلة الآن.
قلنا هناك اتفقت الأئمة أن أربعة من الأئمة في أهل السنة والجماعة أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء أئمة أهل السنة، فهل يجب اتباع أحد الأئمة بالضبط؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟
لا يجب اتباع أحد من الخلق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يجب اتباعه.
طيب،
لكن بعض العلماء قال إن قول الصحابي حجة ويتبع بشرطين: أن لا يخالف نصا شرعيا، وأن لا يخالفه أحد من الصحابة. فإن خالف نصا شرعيا فمعلوم أن النص أولى بالاتباع، وإن خالفه أحد من الصحابة أخذ بالأرجح من الصحابيين، أما من سواهم فلا يجب. يعني لا يجب علي أن أكون حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا أو سفيانيا، ما يجب علي.
طيب، لكن الناس اللي ما يقدرون يأخذون العلم
لجهل. الذين لا يستطيعون أمرهم الله أن يسألوا أهل العلم، وقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن لا يعلم فرضه التقليد. لكن من يقلد؟ لا نقول يجب عليك أن تقلد أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبا حنيفة ولا سفيان الثوري ولا غيرهم، اتبع من ترى أنه أقرب إلى الحق. نعم.
طيب، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 11 ركعة، وفي ترجمة صحيح البخاري باللغة الأردية كتبوا: فقس على ذلك سواء كان التهجد أم كان نفل أم كان تراويح.
يعني
ثم نجد أن عمر بن الخطاب جعلها 20 ركعة، فأيهما الأصح؟
أولا بارك الله فيك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشر ركعة، لكن هل قال للناس لا تزيدوا عليها؟ لم يقل، بل جعل الباب مفتوحا. لما سأله الرجل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يقيدها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشر ركعة، لكن هل هو كقيامنا؟ كان يقوم حتى تتاور من قدماه، وحتى يعجز الشباب من الصحابة عن متابعته إلا بمشقة. ألم تعلم أن ابن مسعود قام معه ليلة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة حتى هم أن يجلس من طول القيام؟ فالأمر في هذا واسع، إن شئت 11 لكن بتأني وطمأنينة وقراءة، وإن شئت ب23، وإن شئت ب39، الأمر واسع. المهم أن لا تشق على الناس، أفهمت؟ ثم قولك إن عمر جعل 23 يحتاج إلى دليل، من قال هذا؟
والله إني قرأت كتاب
أبدا فيه أن عمر أمر أبي بن كعب وتميما الداري، أمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المظنون بعمر، أن يأمر بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن في حديث زيد بن رومان وفيه انقطاع، أنه أن الناس كانوا في عهد عمر يصلون بثلاث وعشرين، يقومون بثلاث وعشرين، فالناس يفعلونه، جائز أن عمر يدري أو لا يدري. فإذا ثبت أن عمر أن عمر أقر ذلك، أما أنه أمر به فلم يكن، لكن إذا ثبت أنه أقر بذلك فيقال هذا يدل على أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو أعلم منا بالسنة وأخشى منا لله يرى أنه لا بأس أن يزيد الإنسان على 11 ركعة. نسأل الله أن يوفقنا للصواب.